بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شروط البيع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فما زال حديث المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط البيع. وقد تقدم الكلام عن ثلاثة شروط من هذه الشروط، وهي الرضا من المتعاقدين، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين التي عليها العقد فيها منفعة مباحة من غير حاجة ولا اضطرار. والآن يتحدث عن شرط رابع، وهو أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه. أن يكون من مالك، يملك العين، لأن البيع لا يكون إلا عن تراضٍ، كما تقدم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكل إنسان لا يرضى أن يباع ملكه إلا بإذنه، فلا بد من الرضا، فيقول: لا بد أن يكون من مالك للعين التي المراد العقد عليها والبيع، أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المالك هم أربعة: الوكيل الذي يوكله المالك، عندك سلعة تريد أن تبيعها، إما أن تتولى بيعها بنفسك أو أن توكل شخصا ليبيعها. والوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل يقوم مقامه. فهنا يقول: أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، مقام المالك وهو الوكيل، أو الوصي على اليتيم. الوصي على اليتيم لا بد أن يكون عليه وصي يتولى أموره، فهذا يتصرف تصرف المالك. ومنها الولي، الولي على الصغير وما أشبهه، كأبيه ومن يتولى الولاية عليه، وكذلك الناظر، وهذا في الوقف، الناظر على الوقف الذي يتولى النظر في الوقف. و لا شك أن الوكيل أو غيره غير المالك، وإن كان يقوم مقامه لكن تصرفه يجب أن يكون بحسب المصلحة وبحسب الأنفع والأحسن. ولهذا قال العلماء المالك له أن يبيع ماله بما شاء. المالك هذه سلعة تسوى 1000، باعها 800، باعها 100، هو ماله. لكن الوكيل يتصرف بما هو الأحظ وبما هو الأحسن لموكله، أو إذا كان وليا لليتيم بما هو الأحسن وبما هو الأفضل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وكذلك الناظر في الوقف، فيقول أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. عرفنا من يقوم مقام المالك من وكيل ووصي وولي وناظر. يقول فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. إذا كان هذا شرطا في صحة البيع فإن البيع لا يصح إلا بوجوده، لا بد أن يوجد، وإلا لم يصح البيع لأنه اختل شرط من شروطه. فلو باع ملك غيره، جاء إلى دار فلان وباعها من غير إذن، هذا لا يصح، وهذا العقد غير صحيح، وما بني على باطل فهو باطل، وما بني على فاسد فهو فاسد. إذن لأن الصحة معناها هي ترتب الأثر، ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه، فإذا لم يترتب الأثر الشرعي عليه فهو ليس بصحيح بل هو باطل. أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. شخص أعطاك 1000 ريال وقال هذه 1000 اذهب بها إلى فلان في وفاء دين أو ما أشبهه، ذهبت أنت إلى السوق وقلت هذا 1000 أشتري له به شيء، أشتري له به شيئا، فذهبت واشتريت له به مثلا سلعة من السلع، سواء كانت غنما أو اشتريت به آلة كهربائية أو ما أشبه ذلك، اشتريت سلعة، أنت اشتريت الآن، هو أذن لك أو هو وكلك لدفعها إلى فلان، والوكيل يتصرف بحسب ما يعطى وبحسب ما يوكله عليه صاحب المال. فإذا ذهبت واشتريت سلعة بهذا 1000 وهو قال لك ادفعه إلى فلان، فهنا يقول المؤلف أو اشترى بعين ماله، اشتريت بهذا 1000 شيئا من غير إذن منه. تما قل سأشتري لك غسالة أو اشتري لك مسجلا أو اشتري لك مثلا غنما، لا، فلا يصح هذا البيع، غير صحيح. وعندنا الشرط أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أن يكون العقد سواء كان بائعا أو مشتريا. فيقول أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح هذا العقد. وبعض العلماء قال يجوز يصح هذا العقد، لكن بشرط إجازة صاحب المال. أعطيت فلانا 1000 ريال، قلت اذهب به إلى فلان صاحب الدين وادفعه له، مر على السوق واشترى غسالة 1000 لك، فهنا يقول لا تصح. بعض العلماء يقول هذا مبني على الإجازة، إن أجازه صاحب المال صح، وإن لم يجزه لم يصح. قالوا ودليل ذلك حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء أضحية، أعطاه دينارا وقال اشتري به أضحية، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار أضحيتين، اشترى بالدينار أضحيتين فباع إحداهما بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأضحية ودينار، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان لا يتاجر في شيء إلا ربح فيه، لا يتاجر في شيء إلا ربح فيه. والدليل من على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، أجاز هذا الذي صدر منه، فإذا أجازه المالك صح. أعطيته 1000 ليقضي به دينك فاشترى لك به سلعة، فإن قلت لا أريد هذه السلعة وأريد أن تأتي 1000 فإنه يلزمه ذلك، وما اشتراه يكون لنفسه. وإذا قلت أنا أجزتك فيجوز تصرفه هنا. هذا إذا اشترى بعين المال. الأمر الثاني يقول إن وإن اشترى له في ذمته، أي لا بعين ماله، بلا إذنه ولم يسمه في العقد، أخذ وجد سلعة تباع فاشتراها ولم يقل لفلان ولم يشتريها بمالك، فإذا جاء إليك وقال أنا اشتريت هذه السلعة لك لكنه لم يسمه في البيع، لم يقل لفلان ولم يشتريها بعين ماله، صح له بالإجازة، يصح له. قال لك أنا اشتريت هذه السلعة لك 1000 ريال فقلت أجزتك، أصبح البيع لك بالإجازة. وإن قال لا أنا لا أريد هذه السلعة فتكون له. نعم.
قال وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولا يباع غير المساكن مما
ولزم المشتري بعدمها، أي بعدم الإجازة. إذا قال أنا لم أجزك على لذلك، ولزم المشتري بعدمها ملكا، أي للمشتري، تكون ملكا للمشتري لا لمن اشتريت له. نعم.
قال ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل يؤجر.
هذا تفريع على البائع على أن يكون المبيع ملكا للبائع. وهنا يتكلم يقول ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، يعني فتح بالقهر والقوة، في فرق بين ما فتح صلحا نصالح عليها للبلد، هذا صلح، مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجهات كأهل خيبر وغيرهم، وما فتح عنوة يعني بالقوة. فهذا يقول المؤلف ولا يباع شيء من ذلك، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وقف هذه الأراضي السواد وغيرها، أراضي الشام وقفها، والأصل في الوقف أنه لا يباع بل يبقى. يقول كأرض الشام، والشام إذا أطلقت تشمل ما يعرف الآن بسوريا والأردن وفلسطين، هذه داخلة في الشام، ومصر والعراق، بل يؤجر لأن الأجرة مقابل المنفعة. يقول إلا المساكن، إنسان له مسكن إذا أراد أن ينتقل منه له أن يبيع هذا المسكن، لكن لا تملك هذه الأرض بل هي وقف. نعم.
قال ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه.
هذه المسألة ولا يصح بيع نقع الماء، يعني ماء البئر، إنسان حفر بئرا، الماء الموجود لا يباع، نقع البئر وهو الماء الموجود فيها لا يباع، لأن هذا من الأمور العامة التي يشترك الناس فيها ويحتاجون إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الأصل أن الناس شركاء، هذا أمر عام لا يباع، لكن لو أن إنسانا استخرجه وتعب عليه وأراد أن يبيعه بعد أن يستخرجه فله ذلك، لأن هذا مقابل ما بذله من تعب في إخراج هذا الماء. لكن الأصل أن الإنسان يشرب من هذا الماء، ولو منعت هذه الأمور العامة لحق الناس ضرر، سنحفر بئر ولا يدع أحدا يشرب منها، فليس له ذلك. ولهذا قال ولا يصح بيع نقع البئر، أي الماء الموجود بداخلها، ويعني بذلك ما لم تتخذ وسائل لإخراجه وما أشبه ذلك. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، من عشب وما أشبه ذلك، ليس له أن يبيعه، لأن هذا عام الناس تحتاج إلى هذا الأمر. وهذا يعني وإن قيل كذلك على وجه العموم، لكن بحيث لا تضيق عن الناس هذه الأراضي التي للرعي أو ما أشبه ذلك. لكن لو أن إنسانا عنده أرض يملكها وزرعها، نقول له لا يجوز لك أن تبيع ما بداخلها وأن تتركها للناس، وما وضعها وضع هذا البستان وإلا ليستفيد منه، فهذا ليس مقصودا، لأن هذا مملوك، هذه الأرض مملوكة وما فيها هو لصاحبها. فمثل هذا الأمر ينبغي النظر فيه، وهو ولا ما ينبت في أرضه، يقول في أرضه، هذا إذا كان الأرض تختلف، إنسان غرس فواكه وزرع خضروات وزرع غير ذلك في بلاده، لا نقول هذا كلا وما ينبت. ولهذا قال العلماء إذا نبت من نفسه فإنه لا يمنع أحد منه ما لم يحصل له ضرر، لأنه لا ضرر ولا ضرار. إذا كان الشيء لا يضر بالإنسان لا ينبغي له أن يمنعه، لكن إذا كان يحصل له ضرر وهو الذي غرس هذا الشيء فهذا يخرج عن المقصود هنا. ويملكه آخذه، يعني إذا أخذه الإنسان، أخذ هذا الكلى أو هذا الشوك أو ما أشبه، فإنه يملكه بمجرد أخذه، لكن على النحو الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
قال وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر نعم. على أخذه.
هذا الشرط الخامس من شروط البيع. ولاحظ كما ذكرنا سابقا أن من أحاط علما بهذه الشروط وفهمها فإنه لا يكاد يخرج عنها بيع. أن يكون من مالك، فأنت إذا واجهتك معاملة من بيع ونحوه فإنك تنظر أول ما تنظر في هذه الشروط، فإن اختل شيء منها فالبيع ليس بصحيح، فالبيع ليس بصحيح. وإن رأيت أن هذه الشروط جميعا متوفرة تقول هذا البيع صحيح. فهنا يقول أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه فيه غرر وفيه ضرر، فالإنسان يدفع ماله من غير مقابل، والإنسان لا يدفع ماله إلا في مقابل شيء. فإذا قلنا يجوز البيع ولو كان الإنسان لا يقدر عليه، إذن ما الفائدة من البيع؟ الإنسان لا يبيع ولا يشتري إلا لحاجته، فإذا كان لا يستطيع أن يسلم البائع، لا يستطيع البائع أن يسلم المشتري السلعة وليس بقادر على ذلك، فإنه لا يصح هذا البيع، لأن لم تحصل الفائدة منه. أن يكون مقدورا على تسليمه يعني إلى المشتري، فلا يصح بناء على هذا، هذا الفاء تفريعية، فبناء على ذلك لا يصح بيع آبق. الآبق هو العبد الهارب عن سيده، إنسان عنده عبد فأبق منه فيبيعه، إذن هل هذا يحصل المقصود من البيع فيه؟ لا يحصل. أو شارد، أو له جمل شارد فأراد أن يبيعه، فهو لا يقدر على تسليمه، يعني لا يستطيع أن يأتي بالجمل ويقول للمشتري خذ هذا الجمل الذي اشتريت، هذه القدرة على التسليم، هو شارد. وطير في الهواء، فلا يصح بيع طير في الهواء، في هواء، يقول انظر إلى الطير الفلاني فقد بعته عليك بألف، هذا يستوي فيها البائع والمشتري، لا يقدر هذا على التسليم ولا يقدر هذا على الاستلام. طيب، ولا سمك في الماء، رأى سمكة قال بعتك هذه السمكة التي في البحر، وهذا من باب التمثيل، قس على هذا أمور أخرى لا يستطيع أن يسلمها. ولا مغصوب من غير غاصبه، له مال مغصوب قال بعتك الأرض الفلانية وهي مغصوبة أصلا، بعتك الجمل الفلاني وهو مسروق، لا فائدة من هذا. لكن هذه لها استثناءات، هذا الشرط له استثناء إذا كان الإنسان يستطيع أن يستلمه. يقول فلا يصح بيع آبق، عبد هارب، ولكن إنسان يستطيع أن يرد هذا العبد، فهل يصح بيعه؟ عنده مر ببلد مثلا وهذا البلد فيه قبيلته الذين يستطيعون أن يمسكوا به ويعرف أنه في المكان الفلاني، لكن هذا قال العلماء لا يجوز الإنسان أن يشتريه بقيمة أقل يخادع فيها البائع، أنا أعرف هذا العبد وأنه موجود في المكان الفلاني وأنه ممكن القبض عليه، وأتي للمشتري يقول عبدك الفلاني الهارب أنا أشتريه منك، فيقول كم قيمة مثلا 10,000 100,000، أقول أشتريه بألف وأنا أعرف أني قادر عليه. قال هذه مخادعة لا تجوز، فعليه أن يقول أنا قادر على استلامه. لكن هل يجوز في هذه الحالة؟ نعم يجوز إذا كان الإنسان قادرا على استلامه. وشارد الجمل كذلك، وطير في الهواء هذا واضح أنه لا يجوز، وسمك في ماء. طيب إنسان عنده بركة محدودة وفيها سمك، فرأى السمكة الفلانية قال أنا أريد هذه السمكة، هل يجوز بيعها؟ يجوز، لأن هذا محدود يمكن الإمساك بها وإعطائها للمشتري إذا كان قادرا على استلامه أو على تسليمه. إذا كان المشتري يقدر على استلامه والبائع يكون قادرا على تسليمه فيجوز، فهذه البرك محدودة، أو إنسان عنده حوض ماء أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون قادر. ولا مغصوب من غير غاصبه، إنسان غصب أرضه ثم أراد أن يشتريها، هي مغصوبة عنده من، فهذه أيضا كالعبد الآبق الذي ذكرناه، إذا كان لا يقول أنا لا أسلمك هذه الأرض إلا إذا بعتني هذه الأرض بقيمة كذا، بأقل من قيمتها، فهذا لا يصح. لكن لو اصطلح معه على أن يبيعه لا مانع بالسعر المناسب، أو قادر على أخذه منه، هذا شخص يستطيع أن يأخذ هذه الأرض من غاصبها فيجوز أن نبيع عليه. فهذا ما يتعلق بالشرط الخامس. نعم.
قال وإن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح.
نعم، هذا شرط آخر، لا بد أن يعلم الثمن وأن يعلم المثمن، أن يكون معلوما برؤية، يعني أن يرى هذه السلعة أمامه فيبيع هذه الدار، يبيع هذه الدابة، يبيع هذه السيارة التي يراها بعينه، فلا بد أن يكون معلوما برؤية أو بصفة. بصفة إذا لم يكن مرئيا لا يراه، وهذا هو بيع شيء غائب عن مجلس العقد لا يراه الإنسان، فيصفه بوصف أبيعك السيارة الفلانية من نوع كذا، موديل كذا، لونها كذا، ويذكر له الصفات التي بها تعرف حتى كأنه يراها. ثم بعد ذلك إن جاءت على الوصف الذي ذكر صح البيع، وإن جاءت مخالفة للوصف فله الخيار في ردها. وصف السيارة قال هذه سيارة من نوع كذا، ثم لما جاءت السيارة إذا بها من نوع آخر فله أن يردها لأنها ليست كما وصف. قال هذه السيارة موديل 2015 مثلا، فلما جاءت وإذا بها قبل ذلك بسنتين أو بثلاث فله أن يردها. فهنا يقول أن يكون معلوما برؤية، إما أن ترى المبيع وإما أن يصفه لك وصفا تعرف به حاله، فلا بد أن يكون على هذا الشرط. إذا رآه الإنسان قال نعم هذا الوصف الذي ذكر، وإلا فله أن يرده. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي، لو اشترى الإنسان شيء لم يره هذا لم يصح، اشترى سلعة قال أبيعك سيارة ولم يصفها وهو لم يرها لم يصح، ولم يصفها بما يكفي أيضا لا يصح، أو رآها وجهلها نسي هذه السلعة، فهذه أمور لا بد منها حتى يكون البيع صحيحا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب هذا السؤال علي أن يرجعني بعد الدرس، هذه المرأة لها مشكلة مع أبيها. هذا يسأل عن عقوبة الإعدام، ما حكم عقوبة الإعدام؟ أولا الإعدام هذا يعني هذا اللفظ وإن كان معناه موجودا لكنه ليس موجودا بلفظه، الشرع فيه قصاص وفيه عقوبة القتل في بعض الحالات، فهذه العقوبة في أصلها موجودة، فالقاتل يقتل، لا يحل لامرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، ومن فارق دينه فاقتلوا، فهذه أمور فيها القتل. وكذلك في قضية الإفساد، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، فهذا وارد، والثيب الزاني يرجم حتى الموت، والمرتد يقتل، فهذه العقوبة في أصلها موجودة. ولكن الشرع كما ذكرنا لكم في غير مرة أنه ليس فيه أحكام مطلقة، ليس لها ضوابط، الأحكام الشرعية يقتل هذا القصاص له شروط، توفرت هذه الشروط يقتل، هذا الثيب الزاني له شروط، حصلت هذه الشروط يقتل، وهكذا. ليس هناك فوضى في الإسلام، الإنسان يقتل بأي سبب، لا، يقتل بأسباب معروفة ومعلومة وبشروط مضبوطة، فهذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. يقول: امرأة نامت وهي ترضع ابنها وفي الصباح وجدته ميتا، ماذا عليها؟ الذي يظهر أن هذه فيه يعني نوع من التفريط، يعني إذ نامت عليه حتى يعني مات اختنق فمات، هذا فيه نوع من التفريط، فالذي يلزمها الكفارة في ذلك. نعم، هذا يعني البيع بصيغة السلم، السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، مثل ما ذكر هنا يجوز دفع مال واستلام المحصول فيما بعد، فهو تقديم للثمن وتأخير للمثمن، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان، لا تبع ما لا تملك، فإذا كان الإنسان يبيع على الناس سلعة وهي ليست مملوكة له فهذا لا يصح أصلا. لكن في فرق بين البيع والوعد بالبيع أو الوعد بالشراء، هذا ليس بيعا. يقول مثلا أنا أريد كذا، يأتي إلى التاجر يقول أريد سيارة من نوع كذا، فيذهب التاجر ويوفر السيارة، فهذا وعد بالشراء وليس شراء ولا بيعا. فإذا كان من هذا القبيل فهذا لا حرج فيه، بحيث لو قال أنا لا أريد السلعة لا يلزمه شيء، لو قال لا أريد السلعة لا يلزمه شيء، وإن أراد واشتراها فلا شيء في ذلك. والله يقول أمي كان يقول توفيت قبل أبيها، هكذا السؤال، هل لها الميراث أم لا؟ الذي يتوفى قبل ليس له ميراث، لأن من شروط الإرث هو تحقق بقاء أو موت المورث قبل الوارث، هذا من شروطه. فالذي يموت قبل من يرثه ليس له ميراث. نعم. يقول هناك الذين يشترون الثياب ما لم يرونهم ولم يسمع من لم يعني لم يرها ولم يسمع وصفها، وتلك الثياب مجموعة في ما أدري كيس أو كذا لا يرى ما بداخلها، وتكون سلعة على كيلو فيه، ما حكم هذا البيع؟ يعني هذه السلع نحن قلنا السلعة إما أن يراها الإنسان وإما أن يعلم وصفها، فإذا كان لا يرى وصفها ولم يرها الأصل أنه لا يصح البيع. فالإنسان بعضهم نعم لم يرها ولم يسمع وصفها، ولكنه يعرف يعني هذه الأكياس ماذا فيها من السلعة. وبعضهم يشتري شيء بالجملة، بجملة ملابس أو غيرها، وهو ليس له قصد في نوع الثوب، إنما قصده أن يبيع، أن يبيع للناس، لكن هو قصده أن يشتري جملة من الثياب، فهو لا يريد نوع الثوب ولا يريد شيء، ليس هذا غرضا له. فإذا كان هذا ليس غرضا له وإنما قصده أن يبيعه للناس ولا يتضرر بهذا، فالأصل أنه صح، أن بيعه صحيح. والله أعلم. هذا يسأل عن حكم حمل الحقيبة التي فيها مصحف قرآن إلى الحمام، لأن لا يمكن ترك الحقيبة خارج الحمام، يعني القرآن يجب أن يعظم وأن يحفظ في مكان ليس فيه، ليس محلا للقذارة، فإذا أراد أن يدخل إلى الحمام فالذي ينبغي عليه أن يخرج المصحف وأن يسلمه لشخص ينتظره حتى إذا خرج أخذ المصحف، إلا أن يكون إنسان ناسيا هذا شيء آخر، لكن لا أرى أن يدخل بالمصحف إلى الحمام. والله أعلم. أما غيرها ما ذكر ما فيه ذكر الله فهذا يكره لكنه لا يمنع، أما المصحف فقال بعض العلماء يحرم أن يدخل به الإنسان الحمام، فيضعه جانبا في أي مكان، أو يكون وراءه شخص ينتظر يقول له خذ هذا المصحف حتى إذا خرجت أخذته منك، فهذا أسلم. والله أعلم. هذا يقول حكم الرهن العقاري المتداول الآن عن طريق الشركات، يرهن باسم البنك 12 سنة ويفك الرهن بعد السداد، إذا كان يرهن أرضه أو ما أشبه ذلك وحتى يسدد فهذا جائز، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون الرهن وتوثقة عين، توثقة دين بعين، فيوثق هذا الدين بهذه العين تكون عند صاحب الدين، فإذا سدد فك هذا الرهن، فهذا لا شيء فيه، والله أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.